بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقلنا إن هذه الآية تضمنت أقصد نظام اقتصادي يحكم حركة الدنيا كلها، فبالبسط والإنفاق تحرس حركة الحياة من أن تتعطل، لأن البسط معناه الإنفاق، والإنفاق معناه الشراء والبيع. إذن فالسلع تتوارد، والتجار يعيشون، والصناع يعيشون، والمنتجون يعيشون. فإذا ما قبض الإنسان يده عن البسط تعطلت السوق الاقتصادية، فلم يعد هناك بيع ولا شراء، أو بيع لا يكفي بارتقاءات حركة الحياة، وحينئذ تنشأ بطالة من أول شروط الإنتاج إلى غايات السلعة. وإذا ما بسط الإنسان يده كل البسط امتنعت طموحات الحياة عن النفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية لها طموحات، طموحات تريد النفس البشرية أن تحققها في مستقبل حياتها. فالذي ينشأ في عيشة ضيقة يكتفي بأمور الحياة الضرورية، يتطلب منه ارتقاء حياته أن يوسع على نفسه مسكنا، وأن يوسع على نفسه آلات حضارة وآلات طرف، وأن يستعد لمستقبل جيل يأتي من أبنائه له متطلبات أخرى. فلو أن الإنسان بسط يده كل البسط وأنفق كل مدخوله لم يعد لطموحات الحياة عنده مجال. إذن فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسطا: ابسط ولكن لا كل البسط، بل ابق شيئا لترتقي حياتك بطموحاتها، فتستطيع فيما بعد أن تشتري لك غسالة، تشتري لك ثلاجة، تصنع لك مسكنا، تبني لك شقة، تأتي لك بسيارة، تعد شيئا لأبنائك. لكن إذا جئت بكل البسط لم يكن عندك شيء من هذا. طب وإذا قبض كل القبض تعطلت حركة الحياة ونشأت البطالة. إذن فالدستور السليم أن نبسط لكن لا كل البسط، وأن نقبض لا كل القبض، ففيه بسط وفيه قبض. حينئذ تستقيم حركة الحياة. إن لم نفعل ذلك ماذا يترتب عليه؟ إن لم نفعل بأن لا نبسط كل البسط، وأن لا نضم يدنا إلى عنقنا في الغل فلا نصرف، ماذا يصنع؟ قال الحق: فتقعد. كلمة تقعد تفيد انتقاض حركة الحياة، لأن حركة الحياة تنشأ بالقيام عليها والحركة فيها. قعد يعني ما عادش نادر، ولذلك يسموه إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يبقى كلمة قعود تدينا حركة، تدينا إبطال الحركة. فتقعد ملوما. ملوما ممن؟ من الذين تقبض يدك عن النفقة عليهم. طب ومحصور، كلمة محصور هو الذي لا ينهض بحمله. بإن قبضت كل القبض تبقى ملوم، وإن بسطت كل البسط تقعد محصور عن طموحات الحياة فلا تقوى على تبعاتها. إذن فهذا يترتب عليه سوء وذلك يترتب عليه سوء. إذن فما القصد؟ أن نسير الإنسان إيه؟ قواما. وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا، وكان بين ذلك ايه قول. وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى إن ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. مبذر هي برضو من البذر، قلنا ان فرق بين بذر وبذر. بذر خد القبض من الحب ونسر الحب نسرا محكما بحيث تاتي الحبه متفرقه ما تجيش كوشة على بعضها تموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها، إنما التبذير إنك أنت تجيب الكوشة كده تروح رميها في أي حتة، تسيب حتة من غير بذرة وحتة فيها إيه؟ فيها بذر إيه؟ بذر كثير. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذا أجدد كل واحد مطلوب مش هينقص ذلك مما عنده شيء. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي، إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بقدر، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق كل القبض، فيبسط على ناس ويقدر على إيه ناس. ليه؟ قال لك لتسير حركة الحياة، لأن الله لو بسط الرزق يدى لكل واحد حاجة لاستغنى الناس عن الناس، إنما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، تبقى مصالح الحياة تمشي إزاي؟ يوم ربنا يبسط شوية على ده ويقدر على ده. ليه؟ لأنه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، ومدام يستغنى الكل على الكل لا يوجد إنسان هو مجمع مواهب الحياة، بل كل واحد واخد حاجة من الحياة والتاني يديله الناقص فيه وهكذا يبقى يمتين. أم قال لك لأن الإنسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن أولاده قوت وعلى أجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياة ويشتغل. إيه اللي بيخلي الجو إلى هذا؟ حاجته هذه. يبقى لما ربنا يخبط عنه عشان يعمل إيه؟ علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف أن يصنعها إن لم يكن محتاجا. والله لا يريد لحركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس، بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس إلى الناس. فإذا كان الحق لا يبسط على الأمر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقبض، الإهباء إن ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق. اما من قدر عليه ايه رزقه، ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله هذه نظريات اقتصاديه تضمن راحه الدنيا، لان اللي بيتعب الحياه ايه؟ بيتعب الحياة إن اللي مقدور عليه رزق ورزقه ضيق كده عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه. نقول له لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده أنت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه، وإنت داخل أنت وهو تشتري بدلة، أنت أبوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من عمل، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب بعيش ب70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معه. انا نصفك تمام، فاذا انت اشتريت بدله ثمنها المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري بدله ثمنها 15 جنيه لانني مستواي وياك كده. لكن اللي بيتعب الدنيا ايه؟ انك انت دخلت واشتري متر ب30 جنيه، الثاني عايز يشتري متر ب30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحمه وانا عايز. لا، رحم الله امرا عرف قدر نفسه، من قدر عليه رزقه فلينفق. والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه، يقول ربنا رضيت بقدري فيك أرفعك إلى قدري عندك. يديك. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس بالقدر اللي ربنا عاشه، ولا يتطلع بعينه إلى ما آتى الله بعض خلقه من سعة الرزق ويقبل قسمة الرزاق، يقول له أنت رضيت بقسمتي خذ ويعطي. ولذلك كل الناس اللي بالشكل ده تلتقي مستوياتهم في الحياة انتقلت ارتقاءات ايه؟ ارتقاءات عالية. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يضع الإنسان نفسه دائما في مقام الخلافة في الأرض. الإنسان خليفة في الأرض، ما هوش أصيل فيه. والذي يتعب الدنيا أن يظن الإنسان نفسه أصيلا في الكون، نقول له لا أنت خليفة بس. والخيبة كل الخيبة إنك أنت تنسى أنك خليفة وتعمل إنك إيه؟ إنك أصيل. خليفة يعني إيه؟ خليفة لمن استخلفك. يبقى أنت ممدود ممن أمدك، يبقى إياك أن تختار، إياك أن تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله قدره لك. فإن اعتبرت نفسك أصيلا ضل الكون كله، كل واحد يعتبر نفسه أصيلا. يوم الله يجي يبسط رزق لده شوية ويقبض عنده شوية، وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عليه، واللي مقبوض عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الإنسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن ربه، لا. كل واحد الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحه لما استمتع الكون بلذته، يا رب اشفيني. لو بالغنى، يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ ان النعمه. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق والى اخره، اعلموا ان له حكمه. فالله لا يبسط للناس كل البسط فيعطيهم كل ما يريدون، ولا يقبض عليهم كل القبض فيعطيهم ما يكرهون، بل ياتي ده شويه وده ايه وده شويه، لتستقيم حركه الايه؟ لتستقيم حركه الحياه. فاذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني ايه؟ يضيقه. ليه؟ انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لانه لو ما عملش كده العالم ميزانه يختل ويفسد، وكل واحد منهم في شان يستغني بشانه، وكل واحد منهم يبقى مطلوب عليه يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويقعد يحقد ويقعد يحسد. انما لما يعرف انها قدر ورضي التضييق في وقت، الله يقول له ونوسع عليك في وقت اخر، واللي يغتر ببسط نقول له ونضيق عليك في وقت اخر، ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق. ان ربك، شوفوا كلمه ان ربك، ربك يا محمد انت اكرم الخلق، ومع ذلك ايه؟ ابسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع. فاذا كان انت ربك عمل وياك كده، يبقى الناس ما يستنكفوش ان يسمع الله معهم ايه؟ معهم. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء. بعد ان اراد الحق ان تستقيم حركه الحياه بأن الإنسان يساير حركة الحياة مسيرة تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش، أراد أن يتكلم عن الحياة في أصلها، لأن الكلام ده كله عن فرع الحياة الموجودة بينظم حركة أحياء. فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله، ما هي مناسبة للكلام هي. ليه؟ لأن الكلام في الرزق يبسط ويقدر. فإياكم أن تدخلوا هذه المسألة في حسابكم أنتم. ليه؟ لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم، ولكن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق ذريتكم وهو الذي استدعاكم واستدعاهم إلى الوجود. وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع. إياك أن تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل أنفك في مسألة الرزق، وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بأولادك، الإملاء هو الفرض. وهي كلمة ملك برضو مأخوذة من هذا الافتقار، لأن ما لا يتملك واحد واحدا إلا إيه بيتملك ليه؟ لأنه فقير لما عنده، عايز اللي عنده بيتملكه عشان يدينه. يبقى إذن الإملاك هو الإيه؟ هو الفقر. يقول الله ولا تقتلوا أولادكم، كلمة أولاد طبعا نفهم منها أنها تطلق على الذكر والأنثى، ولكن المشهور باستقصاء السيرة أنهم كانوا يئدون البنات. إذا مش كل الأولاد الذكور، لا، والإناث هم اللي كانوا بيئدون. ولذلك يقول الحق وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ليه؟ لأن الأولاد الذكور كانوا بيبقوا عون وعدة لكفاح الحياة وللعزوة وللمش عارف الإيه، إنما البنات كانوا بيبقوا إيه زي عالة. والناس يقول لك لا ده كان للعار، والعار يأتي من الإيه؟ من البنات. أم قال لك ما هي تقول إلى شيء واحد، لأن لما تكون البنات موجودة وبعد ذلك يبقى فيه فقر، يمكن البنت يستملها زي غنى إلى شيء من المكروه في عرضها، يبقى برضو حتقول إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى. وقلنا كلمة القتل إذهاب الحياة، لكن إذهاب الحياة له ملحظين اثنين، حاجة تسمها موت وحاجة نسميها قتل، الاثنين يلتقوا في إن الحياة بتنتهي. يبقى فيه قتل يزهق الحياة وفيه موت برضه يزهق الحياة، إلا أن الفرق بين القتل وبين الموت أن القتل إزهاق الحياة بنقض البنية. إيه يعني نقض البنية؟ الإنسان له بنية أجهزة، والأجهزة دي ربنا يديها الروح فتنشأ الحياة. فإذا جاء إنسان وضرب إنسان على مخه بتنتهي حياته، لكن انتهت حياته بنقض بنية اللي فيها اللي بها الحياة. قال لك الله، طب ما هي هي؟ قال لك لا، دك تؤخذ الروح فتنقض البنية، إنما دي تنقض البنية فتؤخذ الروح. إزاي الحكاية دي؟ قال لك لأن الروح دي زي المسار الكهربائي، فيه فرق بين هذا النور الذي لا يتأتى في المصباح إلا بمواصفات خاصة، سلك متصل بمولدات، وده لا يكفي في إيجاد النور، وبعدين إيه؟ زجاجة مفرغة من الهواء معمولة بشكل خاص توضع على الإيه؟ على السلك، يقوم يجي مين؟ يجي النور. إذن النور جاي من إيه؟ من حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إيه؟ السلك اللي جاي بالتيار من المولد، والزجاجة اللي مفرغة من الهواء اللي فيها النور. لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب. لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنية نقضت. جاء واحد وصوب رصاصة إلى القلب، هوب راح ضرب رصاصة في قلبه يموت. مات ليه؟ لأن بنيته الأساسية نقضت، فالروح ذهب. كأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا نقضت هذه المواصفات الروح تقول لا أنا خلاص انتهيت. لكن الموت مش كده، الموت الروح تطلع وبعدين الأعضاء تتلف. يبقى القتل تلفت الأعضاء أولا ثم ذهبت الروح ثانيا، ولكن الموت تذهب الروح أولا ثم تتلف الأجزاء ثانية. ولذلك ما فيش عقوبة على الموت، إنما في عقوبة على مين؟ على القتل. ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله، أن الحياة دي بنيان مين؟ بنيان ربنا، فيبقى ملعون اللي ينقض هذا البناء اللي حل فيه منه. فكأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع زي النور ما انسحب بكسر مين؟ بكسر الكوباية. فإذا جبنا كوباية تانية وحطناها يجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا، القتل هو اللي ممنوع، لأن القتل ده من عمل البشر، ينقض البنية فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمة دي عملية مين؟ عملية الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا. فيقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يبقى إذن الموت فيه حاجة والقتل كلاهما إزهاق مين؟ الحياة. إنما دي له طريقة وده له إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابه. يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل؟ عن القتل، لأن ده اللي فيه اعتداء إنسان على بنية إنسان آخر. اعتداء حين تهدم البنية تذهب الإيه؟ تذهب الروح. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. احنا طبعا عرفنا ان في آية تانية كنا زمان قلناها: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق؟ الفقر موجود بالفعل، وحين يوجد الفقر بالفعل يبقى قبل ان تشغل برزق ابنك اللي يجي تبقى انت مشغول برزقك ولا لا؟ يبقى مشغول برزقك الاول ولا برزق اللي هيجي؟ ده برزقك انت الاول، لان الاملاق الفقر موجود، وما دام الفقر موجودا فشغلك اولى برزقك مش برزق اللي هيجي. طب واذا كان الاملاق مش موجود وانا خائف ان اذا جبت اولاد يأتي لي الفقر، يبقى رزقك موجود ولا مش موجود؟ واللي خايف منه ايه؟ اللي يجي بقى. ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القران بان اسلوبه مره يقول كذا ومره يقول كذا، نقول له انتم استقبلتم القران بغير ملكه اللغه، لان اللي بيستقبل القران الذي يستقبله بالملكه، ما تاخدوش صناعه كده يا مستشرق. وتفهم ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم، وفي ايه اخرى نحن نرزقهم واياهم. هو يقول ايه؟ ايه المره يقول نحن نرزقكم واياهم، ومره ثانيه لا يقول ايه نحن مره يقول دي ومره يقول دي. مين اللي بليغه؟ هو كلامه بيقول منطقي في ظاهر الامر. يقول ان كان قول الحق نحن نرزقكم واياهم هي البليغه، يبقى قوله نحن نرزقهم واياكم غير بليغه. يبقى القران جه جاب بليغ وغير بليغ، وان كانت دي بليغه تبقى الثانيه مش نقول له لا، أنت نظرت إلى عجز الآية ولم تنظر إلى صدر كل آية، وعجز كل آية مناسب لصدرها. ده الكلام ده كنت تقوله لو أن صدر الآية متفق: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم مرة ونحن نرزقهم وإياكم مرة، أو قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم مرة ونحن نرزقكم مرة. إنما ده جاب ديا في خشية إملاق ودي في إملاق، يبقى إذن الصدر مختلف ولا مش مختلف؟ وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العجز يختلف ولا ما يختلفش؟ نقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية من الشيء دليل على أن الشيء لم يأتي بعد، يبقى في غنى، ولكننا نخاف إن جه الولد أن يحصل فيه. فقال لا، ده احنا هنجيب الولد برزقه، نحن نرزقهم واياهم. طب والاملاق؟ ونقتل اولادكم من املاق، يبقى مشغول برزق نفسه، نحن نرزقكم واياهم. يبقى دي جايه لصدر ودي جايه لايه؟ جايه لصدر. يبقى ما تقولش انهم متعارضين الا اذا كان الصدر قد اتحد، والصدر في الايتين ايه؟ مختلف. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله، الكلام للجماعة: لا تقتلوا وأولادكم جماعة، معناها إيه؟ يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم، ما معناها كده. ما احنا قلنا إذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمة آحادا، زي ما قلنا زمان الأستاذ يدخل على التلاميذ ويقول: أخرجوا كتبكم. أخرجوا كتبكم، أخرجوا جمع، وكتبكم جمع، معناها إيه؟ ليخرج كل تلميذ كتابه. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أحد. اذا جينا ادي احنا قاعدين اهو، اذا خرجتم من اذا خرجتم من المسجد فلتركبوا سياراتكم. يبقى معناها ايه؟ اذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم ايه؟ سيارته. يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، جمع وجمع. يعني معناها حل المعنى كده، لا يقتل كل واحد منكم ولده. طيب تعالى بقى، لو اني بقى نكرم بعض، وواحد ما يقتلش ولد ويقتل ولد غيره وغيره يقتل ولد، تمشي؟ لا، اهو هنا الامر للجمع مع الجمع. الامر للجمع مع مين؟ مش معنى لا تقتلوا اولادكم اي النهي ان يقتل كل واحد ولده، نقول لا، النهي ان يقتل كل الاباء كل الاولاد. يبقى ما ينفعش ان يتعدى منك الي تجاملني وتقتلني ابني، وانا جاملك واقتلك ابني. يبقى اذا ما هيش مقابله جمع بايه؟ مش مقابله جمع بجمع. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. ليه؟ ان قتلهم كان خطئا كبيرا. كلمه خطئ زي خطا تمام، يقال مثلا خذوا حذركم وخذوا حذركم، يعني حذر وحذر قد بعضها، زي خطئ زي اسم، اسم اسما اسم اسما. ان قتلهم كلمه الخاء والطاء والهمزه بتدل على عدم موافقه الصواب، على عدم موافقه الصواب. بس مره يكون عدم موافقه الصواب لانك لم تعرف الصواب، ومره لم توافق الصواب لانك عرفت الصواب وتجاوزته. الاستاذ حين يصححه للتلاميذ بيصحح يعمل ايه؟ بيشطب على الغلط ويكتب مين؟ ويكتب الصح. هل هو بيشطب على الغلط ويكتب الصح قبل ان يعطيه القاعده، ولا هو اداله القاعده الاول؟ يبقى هو اعلمه القاعده، ولكن التلميذ في غفله عن القاعده، في غفله عن الايه، نقوم احنا ايه نصوب له. لكن لما نيجي في الامتحان ونساله اسئله احنا بنصوب له الاسئله ونكتب له كده بالاحمر الصواب، ولا بنقول لا، ولا بنحسبها عليه وتنتهي؟ أم قال لك لاني انا كنت في ايام الدراسه لسه بروضه على القواعد، انما في اخر السنه خلاص انتهت المسائل وبقت قواعد ملزمه، يبقى ان وافقها ينجح وان وافقهاش ايه يبقى ايه يسقط. طب قال لك عاده كلمه خطا وخطوه وخطوات وكل دي معناها الانتقال من الحركه، انتقال بالحركه. بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب، فاذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى ده اسمه الايه؟ يبقى ده اسمه الخطا. وما دام خطا تبقى منه خطوه، ولا تتبع خطوات مين؟ خطوات الشيطان، لانه بينقلكم عن شيء ثابت مستقر في شريعه الله وينقلكم ايه؟ وينقلكم عنه. إن قتلهم كان خطأ. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء السابق أنك خليفة في الأرض، وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمر الأرض، فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف. الاستخلاف هتقطعه بالأولاد، تقول له أنا بموت البنات بس، هموت مين؟ البنات بس. نقوم نقول له طيب حنسلم جدل انك تميت البنات فقط وعلى ان هي اللي بتوقد. طب لما تموت البنات، لما يبقى عندك الذكور استحيتهم وعايز بقى يكبرهم ويتجوزهم ونجيبوا عشان يجيبوا بنات، تبقى تجيب لهم بنات منين؟ تجيب لهم ايه بنات منين؟ تبقى ما تجيبش، يبقى هتقول الى ايه؟ الى قتل المين؟ الى قتل الاولاد. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ليه؟ الخطأ أولا من كم مرحلة؟ المرحلة الأولى أنك هدمت بنيان الله، ولا يهدم بنيان الله إلا الله، هذه واحدة. الشيء الثاني أنك تعديت على غرائز العطف والحنان، لأنه بعضك، ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد تاني، بعضك. يبقى عملت إيه تاني؟ يبقى هذه خطيئة إيه؟ خطيئة أخرى. وعلى فرض ان غيرك يقتل برضه هتمنعه الايه؟ سلسلة التناسل إلى أن يوجد الخليفة المستخلف في الإيه؟ في الأرض. إن قتلهم كان خطأ إيه؟ كان خطأ كبيرا. وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء النسل بأنه طلب من كل والد أن لا يقتل، وطلب من كل الآباء أن لا يقتلوا الإيه؟ الأولاد. أراد بعد ذلك أن يحمي الأولاد من أسباب الضياع في الكون. إيه أسباب الضياع؟ الإنسان منا لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه هدمته قديمة ويجيب لابنه الجديد. إذن اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة إيه؟ أن يشك الإنسان في أن أبناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع أن يقولها لأن دي تبقى طعن في نفسه، مش عايزه، إنما هي داخلة في نفسه كده أن دي مش ابنه. يوم الله يريد أن يحمي الأعراض علشان نسبة الأبناء إلى آبائهم تكون نسبة واضحة، يستعذب الإنسان منا متاعب حياته في سبيل راحة مين؟ راحة أبنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلم على أوامر ونواهيه مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش. يبقى أوصلك إلى الحد ولا ما أوصلكش؟ وصلت إلى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما أقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش إلى الحد، يبقى بعدت عن الحد شوية. يبقى إيه ليه العبارتين؟ قال لك بعد كل الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول إيه تلك حدود الله فلا. الأمر المنهي عنه مش هقول لك تعالى الحد ابعد عنه أحسن من يزغلل لك في عينيك كده ويهفك منه، فابعد إيه عنه. يبقى إذن لا تقرب معناه فيه فرق بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني شمعنا؟ طب ما فعلش وخلاص؟ أم قال لك لا، يريد الله أن يرحم عواطفك في هذه المسألة، المسألة دي بالذات اللي هي مسألة الغريزة الجنسية. قال لك ليه؟ لأنك أنت حمت حول الحمى توشك أن تواكعه، فلما تبعد يبقى أحسن. إيه ليه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان إن العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها إلى ثلاث مراحل. مرحلة تسمى مرحلة أن تدرك إدراك، ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان، ومرحلة تسمى مرحلة النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا وقلنا أنت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما بصيت للوردة الجميلة يقال أنك أدركت جمال الوردة. أدر إدراك، محدش منعك إنك أنت تبص للوردة وتشوف جمالها. فإذا ما أعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان. يبقى انتقلنا من مرحلة الإدراك إلى مرحلة الإيه؟ الوجدان. فإذا قدمت إيدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة اسمها مرحلة النزوع. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ أتحكم الشرع في أن لا ترى وردة في بستان؟ لا. أتحكم الشرع في أنك إن رأيت وردة أن لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح؟ ما التحكم إمتى؟ قال لك ساعة تمد يدك لتقطفها. يبقى إذن التشريع بيتكلم عند مرحلة إيه؟ النزوع. إلا في مسألة واحدة، هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك. مراحل ملحومة ببعضها لحمة لا تقوى النفس البشرية عن الفصل بينها. إذا رأى إنسان واحدة جميلة أدي رؤية، فعشقها وأعجب بها أدي إيه؟ وجدان. يجي يقدم ناحيتها نقول له لا مش بتاعتك، نقوم نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لأن الإدراك ولد وجدان والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة ما نقدرش نفصل النزوع عنها. إما أن تنزع وتروح لها وإما أن تعف. فإن نزعت ورحت لها تبقى المسألة إيه بقى تطور، وإما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعمل في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومتيم ومش عارف إيه وتبقى شغلان. فربنا قال لك يا عبدي أنا أعلم بك، افصل الإدراك والنزوع والوجدان عن مسألة النزوع في المرأة خاصة. ليه؟ قال لك لأنك لا تستطيع إن أدركت جمالا أن لا تجد في نفسك عشقا وحبا وأنت محرم عليك النزوع فستعيش. إن أقبلت تهتك أعراض الناس، وإن عفت تتعب نفسك وتقعد في هم وغم وتعيش حيانا كده. يبقى من الأحسن لك أن لا ترى وأن لا تجد حتى لا تنزع. ولذلك حرم الله أن ننظر، قال من أول الأمر كده ريح نفسك. كل المؤمنين ليه يغضوا؟ هو الإدراك عليه حاجة يا ربي؟ لا يا أخويا، لو أدركت لوجدت، ولو وجدت لنزعت. فإن خذت حظك من النزوع أفسدت أعراض الناس وولغت في أعراضهم، وإن كبت في نفسك. والكبت والاثنين يعملوا عملية في الكون، عملية متعبة. يقوم من أول الأمر نعمل إيه؟ غضوا أبصارك. كل المؤمنين إيه؟ يغضوا. ليه؟ بنمنع المسألة من مين؟ من الأول. ليه؟ عشان نرحم أعراض الناس ونرحم نفسك من أن تتعب وتكبت وتبقى حاجة سوية. يقوم الناس بقى يغشوا نفسهم، يقول لك لا يا أخي ما فيش حاجة، ما بيشوف ده كل واحد في حال. يقول لا يا أخي مش كل واحد في حال، بيتهيالك إن كل واحد في حال. المسألة مش كده، المسألة الذي خلقنا قال هذا، غضوا أبصاركم حتى لا تجدوا، لأنكم إن وجدتم ستنزعون. فإن أطعتم النزوع أفسدتم الأعراض، وإن لم تطيعوا النزوع أفسدتم نفوسكم كبتا وحسرة وألما وحقدا على من يملكها. وكل شغلانة بقى طويلة إيه؟ طويلة عليه. ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا، مش قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. اوعى تخليك على قرب منه. وده بايه؟ بالنظر والمخالطه والمعاشره، ودي ابن خالي ودي ابن عمي ودي ابن خالتي وده مش عارف اصلهم متربيين سوي وده مش الله شغلانه ايه. مش يحلوا له يتجوزها ولا ما يحلش؟ يحلوا له يتجوزها، يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض. ابعد، خلي كل واحد كده، ما ترشوش نفسكم، ما تتعبوش ايه، ما تتعبوش. ولا تقربوا الزنا اي لا تاتوا الى دوافع. دوافع ايه؟ رؤيه، اختلاط. الويج يقول لك ده هو خطبها عشان يجربوا بعض كده ويعيشوا شويه بعض. طب وانسابها يا سيدي؟ ما شاء الله عليكم. ولا تقربوا ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ولذلك هناك يقول لك ايه برضو، يجلس في الخمر، يقول لك يا اخي ده ما فيش ايه تقول الخمر محرمه. نقول له ليه يا اخويا؟ نقول ده اجتناب. نقول له طب بالله كده هو الاجتناب ولا الشرب؟ لو قال لا تشربوا الخمر يبقى اباح لي ان التقي بها وان اجتمع بها وان انا ابيعها واشتريها وابقى كل حاجه. انما لو يقول اجتنبوه يعني ما توجدش انت وهو في مكان، يبقى دي زي التحريم ولا اقوى من التحريم. اما يقول لك لا تكلم فلان، صادق بان تكون معه في مجلس ولا تكلمه. انما يقول لك اجتنب فلان يعني ما تكونش انت وهو في حته، يبقى ايه اللي اقوى بقى؟ فاذا كنت انت عايز تعمل الاجتناب اقل من التحريم، يبقى معنى ذلك والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها يبقى اقل من التحريم. مش محرم اجتناب الطاغوت اللي هي قمه الايه، قمه الايه، الاشراك. اذن ففي الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليه؟ لان النبي يقول اتقوا المحارم. ايه يعني المحارم؟ أم قال لك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يوقع. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. الفاحشة هي الشيء الذي يشتد قبحه، يشتد قبحه. أم قال لك إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والأنثى وقدر أن يكون التناسل من بينهما، قدر لهما أصول يلتقيان عليها، لم يتركها مشاعا ليه مشاعن؟ عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهارة هذا النسل، وكل إنسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف إيه، فلا يخدش كرامته ولا الأول. إحنا ننظر إلى الأشياء العجيبة. لو أنك جالس ثم قيل لك إن الولد الفلاني، الشاب الفلاني يعني، بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحية البلكونة وناحية الشباك، لأن عندك أنت بنت، ماذا يكون موقفك منه؟ بدك تقطعه ونشفت منه أي بدرة كده ولا بتاع. طب فإذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي أنا أريد أن أتقدم لابنتك لأخطبها، ماذا يكون الموقف؟ تضحك وتمرحب بيه وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات. ايه الفرق بين الاولانية والتانية؟ ما هي في الاولانية برضو عايز بنتك وبيحبه، وفي التانية قال لك لا بس جاي بمين؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي خلقها بكلمة الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة. الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفه ولا ما، وجسمه يغلي لما يشوف حاجه زي دي، لما يقولوا له ده فلان بيتكلم على البنت يقولوا له مرحبا يتفضل اهلا وسهلا ويجيب الاهل. الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل في دمك؟ قال لك الحلال، جدع الحلال انفى الايه، انفى الغيره. قال لك هي كلمه بس، صحيح بنقول زوجني وزوجتك، انت لا تدري الذي شرع الكلمه لحل هذا اللقاء بين الذكر والأنثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس أهل هذا وأهل هذا، ويبقى شرف ويعملوا الزنات ويعملوا الأفراح ويعملوا للآخر. الله، يبقى لازم الكلمة دي لها ساعة ما يقول زوجني يقول له زوجتك، دي كلمة، هي كلمة، كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله يدل على أن الكلمة دي لها إيه؟ لها عمل في التكوين الذاتي للإنسان. الدم ساكن، الدم مستقبلها من بساط، مش بإيه؟ مش براحة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة ما يقول نزوج وزوجتك، انت ذرات البنت وذرات الولد، وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني، ويقول لك انا خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه، ويعملوا لهم الهيصه والايه. ليه؟ اما قال لك لابد ان تكون الذرات دي نفسها الكلمه دي عملت فيها ايه؟ الكلمه دي عملت فيها ايه؟ يعني رطوبه استقبال، بسطه استقبال، ما عملتش غيره، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزه، ما عملش هيجان. يبقى لازم الكلمة دي لها ايه؟ لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها أب أهل البنت وخلق أهل الولد قال إن الكلمة دي تروح عاملة ايه؟ بردا وسلاما على مين؟ على الجميع. إن أخذت بغير هذه الكلمة تبقى الذرات متنافرة ولا مش متنافرة؟ يبقى الذرات متنافرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.